بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا مع الأحاديث والأبواب والكتب التي يذكرها المصنف، وقفنا عند كتاب الطعام وغيره. بعدما انتهى المصنف رحمة الله عليه من كتاب اللباس والزينة، شرع في ذكر أحكام الطعام والشراب، ويسرد الأحاديث المرغبة والمرهبة في هذا الباب. قال رحمة الله عليه: الترغيب في التسمية على الطعام والترهيب من تركه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في الصحيح وزاد: فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجه مفرد. طبعا هذا الحديث وبقية الأحاديث تحتها مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، شريعة الإسلام شريعة عظيمة، ولذلك شريعة نظمت حياة الناس جميعا، وجاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها. ولذلك ما من جزئية من جزئيات حياة الناس إلا وللشريعة تدخل فيها وترشيد لهذه الأمور وتنبيه وربط هذه الأشياء بجانب النية والإخلاص حتى يؤجر الإنسان على ذلك. المسألة الأخرى أن انبهار الناس ببعض الأمور التي عند الآخرين على أنها شيء محدث وجديد وأنه يمثل آداب عظيمة، في واقع الأمر هذا قصور في النظر، وقصور أيضا في الاطلاع. فما يسمى الآن بالإتيكيت، ها، وهذه الآداب منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح، لكن لو رجع المسلم إلى دواوين السنة النبوية ونظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته لوجد ما هو أعجب مما الآن يتفاخر به الناس ويؤلفون ويصنفون ويدربون فيه أيضا، ما يسمى بالإتيكيت وغيره. الشريعة لا تنهى عن ذلك، بل تأمر بالآداب، لكن هناك عندنا جملة من الأشياء يلتزمها المسلم، فليس كل أدب يقال يتناسب معنا. مثلا الأكل بالشمال لا يأكل بيمينه مثلا. ولذلك للأسف الشديد نحن عند أزمتنا عدم القراءة والاطلاع. فدواوين السنة، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بمثل هذه الآداب والأخلاق. واجتهد كثير من العلماء في القديم والحديث في مثلا جمع، مثلا عندنا آداب النوم، آداب اللباس، آداب التجمل، آداب الزينة، آداب الطعام، آداب الشراب، آداب الصحبة، آداب الجوار. شيء عجيبة. المشكلة نحن أزمتنا نحن ما نقرأ. ولذلك بعض الناس ينبهر بما عند الآخرين ويرى بأنهم والله هم الذين مثلا أبدعوا في هذا الأمر. الواقع بأن ما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كفيل بأن ينظم حياة الإنسان ويرتب حاله، وأيضا يستنبت الخير ويؤجر على مثل هذا لأنه يتبع في هذا النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، هذا الحديث يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يأكل مع أصحابه وكان يأكل مع أهله وكان يأكل مع الخدم، ما يفرق عليه الصلاة والسلام. ولذلك من تواضعه أنه لا يأكل إلا مع أصحابه ومع أهله، ولا يمنع أحد من الجلوس معه، بل كان يأمر الناس: إذا أتى الخادم لكم بالطعام فأجلسوه وليأكل، فإن أبى أطعموه لقمة أو لقمتين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك أصحابه الطعام، وكان عليه الصلاة والسلام من أجود الناس. الأمر الآخر، المسألة الأخرى، الأعرابي هو من يسكن الصحراء أو من يسكن البادية العربي، وفي الغالب أن الأعراب لا يمتلكون هذه الأشياء التي يمتلكها من يكون حول النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع خطبه وأيضا مواعظه وتأديب النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. ولذلك حصلت مواقف كثيرة من جملة من الأعراب يدل على أنهم في واقع الأمر ليس لديهم التزام بمثل هذه الآداب، مثل هذه الأمور. ويدلنا أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان على طعام ثم جاء رجل طارئ فإنه لا يبعده، إنما يشركه معه في الطعام. الأمر الثاني أو الأمر الآخر، أن هذا الأعرابي حينما جلس على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام أكل هذا الطعام بلقمتين، واللقمة هي الأكلة تكون في اليد، هي المرة الواحدة، اللقمة هي الأكلة الواحدة يأكلها الإنسان. فهذا الأعرابي لف هذا الطعام بلقمتين فقضى عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو سمى لكفاكم، أما إنه لو سمى لكفاكم. وهذا دليل على أن ترك التسمية على الطعام فيه نزع للبركة، فيه نزع للبركة، ولذلك يسمي من أراد الطعام. والتسمية هي قول بسم الله، وقد ذهب بعض العلماء إلى جواز الزيادة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الذي يظهر أن التسمية هي الاقتصار على قول بسم الله، لأن هذه التسمية، أما تلك فهي البسملة، فقال بسملة، أما التسمية فهي الاقتصار على بسم الله. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد على التسمية بحيث أنه أتى بالاسمين الرحمن الرحيم، إنما كان يقول بسم الله، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزيادة الأخرى: فإذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله عليه، وهذه محل خلاف عند أهل العلم، منهم من ذهب إلى الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، قال فليذكر اسم الله، وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة، وبعض العلماء يذهب إلى أن سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وأعتقد بأن ما من إنسان يريد البركة لنفسه ولطعامه إلا وهو يذكر اسم الله على الطعام. قال فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني إذا نسي في أول الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره. إذن خلاصة الفوائد والمسائل والأحكام من هذا الحديث: أولا، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ومن جملة ذلك تواضعه في أكله وشربه. الأمر الثاني، محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكثير الأيدي على الطعام، فكان يكثر، يحب أن تكثر الأيدي على الطعام. الأمر الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق في من يجلس على مائدته، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان أعرابيا أو حضريا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، حتى الصغار كانوا يأكلون على مائدته صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، مشروعية التسمية، والخلاف ذكرته هو أن التسمية تدور بين الوجوب والسنية، تدور بين الوجوب والسنية. ومسألة أخرى، أن التسمية تكون في أول الطعام، تكون في أول الطعام، ومن نسي التسمية فأكل في أثناء الطعام أو في آخر الطعام فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله وآخره، هذا إذا نسي التسمية. الأمر الثاني، الأمر الآخر، أن التسمية سبب من أسباب البركة، سبب من أسباب البركة في الطعام، فمن سمى بارك الله في طعامه، ومن لم يسمي لم يبارك الله في طعامه. وهنا عندنا إشكال من هذا الحديث، وهو أنه بالمجزوم المحقق أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعلم والمربي والرسول والنبي أنه سمى هو ومن كان معه من الستة، فقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما جاء الأعرابي وأكله، أكل هذا الطعام في لقمتين، ذهبت بركة الطعام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو سمى لكفاكم. طيب، كيف يوجه الكلام؟ ذكر العلماء بأن التسمية هذه تلزم الجميع، هذا قول، قالوا بأن التسمية تلزم الجميع، ولذلك لو لم يسمي واحد من الذين جلسوا على المائدة فإن البركة تذهب، البركة تذهب. القول الثاني قالوا بأن التسمية إذا ابتدأ من جلس على المائدة ابتدأوا جميعا الأكل فيكفي تسمية الواحد، قالوا لأن المجموع يقوم مقام الواحد في مثل هذه في حكم التسمية، حكم التسمية مثل السلام، لو كان مثلا شخص سلم على جمع فرد واحد أجزأهم، رد واحد أجزأهم. ولذلك قالوا بأن إذا ابتدأ مجموعة من الناس الطعام جميعا فسمى واحد كفاهم، وإذا جاء شخص آخر بعدما سمى الواحد ولم يسمي ذهبت البركة، وهذا أحد التوجيهات التي ذكرها أهل العلم. قال وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا الحديث أيضا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها مشروعية ذكر الله عند دخول البيت وهي قول بسم الله، لأن ذكر الله نعم لكن يحمل على قول بسم الله على التسمية بدليل اقتران الذكر عند الطعام، ومعلوم بأن الذكر عند الطعام هو قول بسم الله بسم الله، فإذا دخل الإنسان بيته قال بسم الله، وإذا أكل طعامه قال بسم الله، إذا بدأ الأكل أكل الطعام قال بسم الله. الأمر الثاني هذا الحديث يشير إلى أن الشيطان يخالط ابن آدم، الشيطان يخالط ابن آدم، ولذلك يخالطهم في المبيت يخالطهم في الطعام إنهم لم يذكروا الله، لم يذكروا اسم الله جل وعلا، فإن ذكر الله مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن، وأما من لم يذكر الله فإن الشيطان يتسلط عليه في طعامه وشرابه وفي فراشه أيضا، ولذلك قال الله جل وعلا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولأجل هذا من المهم جدا على كل مسلم إذا دخل بيته أن يذكر اسم الله، يقول بسم الله بسم الله، ولو صلى ركعتين فهذا أفضل، فإنهما يمنعان مدخل السوء، وإذا خرج أيضا يصلي ركعتين ويقول بسم الله فإنهما يمنعان مخرج السوء. ولذلك من المهم جدا التزام ذكر الله، قال جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يشكو كثير من الناس قلاقل في البيوت وعدم بركة لأنه ما يذكرون الله إلا قليلا، التزموا ذكر الله بارك الله فيكم ورضي عنكم. الأمر الآخر قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، لا مبيت لكم ولا عشاء. الشيطان يربض كما يربض الكلب، ينتظر هذا الإنسان، فإذا كان ممن يذكر اسم الله جل وعلا في دخوله وعند طعامه وشرابه أيس الشيطان منه وقال لشياطينه لا مبيت ولا عشاء. أما إذا نسي الإنسان أن يذكر الله عند دخوله البيت قال الشيطان أدركنا المبيت، وإذا لم يذكر اسم الله عز وجل على الطعام قال الشيطان أدركنا المبيت والعشاء، أدركنا المبيت والعشاء. لذلك سبحان الله كثير من الناس يشكو قلة البركة في الطعام، وسبب هذا عدم ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يدل على أن للشيطان مشاركة كما ذكرت مع الإنسان، ولأجل هذا جاءت الأحاديث ترشد الإنسان إلى أن يذكر الله عند دخول البيت، عند خروج من البيت، عند الطعام، عند الشراب، عند الجماع، عند النوم أيضا، حتى لا يكون للشيطان حظ ونصيب ومشاركة للإنسان في هذه الأشياء. قال وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أدب عظيم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأنهم ما كانوا يبدأون بالأكل إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام. وهذا أدب عظيم من آداب الإسلام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي احترام الكبير والوجيه. فالإنسان لا يتقدم بين يدي والديه في الأكل والشرب، أو مثلا أي إنسان كبير، أي إنسان كبير يؤخذ منه هذا فائدة أن الإنسان يتأدب بحضور الكبير. فلذلك الأولاد في البيت ما يأكلون قبل رب الأسرة، قبل ما يبدأ الوالد قبل أن يضع الوالد يده أو الوالدة، لا ينتظرون، فما يبدأون إلا بعد أن يبدأ. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وإنا معه ونعم قال فطعام لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإنا حضرنا معه طعاما، يعني مرة كالعادة، كما قلت ذكرت قبل قليل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يأكل لوحده، وإنما يأكل مع أصحابه. يقول حضرنا طعاما معه، فجاء أعرابي كأنه يدفع، يعني أعرابي جاء مسرعا كأنه يدفع ولا يرى من يدفعه، يعني مستعجل بطريقة غريبة على خلاف العادة. قال فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني قبض على يده. ثم جاءت جارية، الجارية البنت الصغيرة، البنت كأنما تدفع، يعني حركة مشيها مو طبيعية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها. الله أكبر، لاحظ المشهد، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم على مائدة، لحد الآن ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام الأكل، الصحابة من أدبهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يبدأون حتى يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده في الطعام ويبدأ الأكل. فجاء أعرابي فأراد أن يضع يده مباشرة فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يده ومنعه، جاءت جارية فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يده فمنعها. طيب مشهد عجيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذا الصحابة لا يعلمون ما هو السبب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. الله أكبر، وإنه جاء بهذا الأعراب يستحل به، فأخذت بيده، وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها، والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديه. الله أكبر. هذا الحديث يمكن أيضا أن نفسر فيه الحديث الأول، الأعراب الذي أكل الطعام بلقمتين، فإن الشيطان يستحل الطعام من خلال شخص واحد لا يذكر اسم الله عز وجل على الطعام. فإذا كان مجموعة يعني جلوس على مائدة الطعام وكلهم ذكروا اسم الله إلا واحد، فالشيطان ينفذ عن طريق هذا الواحد ليستحل الطعام، وهذا نص ظاهر في هذه المسألة. ولذلك هذا الأعرابي لما أراد أن يضع يده قبل أن يسمي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يري نبيه، أرى نبيه الشيطان وهو يضع يده في يد الأعرابي ويده في يد الجارية، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، وذكر بأن يد الشيطان مع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويد الأعرابي. قال والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبض عليه ومنعه من أن يستحل الطعام حتى لا تذهب البركة. وهذا يدلنا على أهمية التسمية. بارك الله فيكم، اهتموا بها وتعاهدوها وعلموا أطفالكم. كثير من الناس يهمل مسألة التربية مع أولاده. قال عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية أخرى له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة، رواه الحاكم. وقال صحيح الإسلام. طبعا هذه الأحاديث لا يخفاكم بأن سبق الوقوف معها ويعني أخذ الفوائد والأحكام والمسائل منها، فنكتفي بما سبق، ولعلكم يعني نحن قريب عهد بها. ولكن عموما أنبه إلى مسألة، وأنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فلا يجوز للإنسان أن يأكل في إناء ذهب ولا في إناء فضة، سواء كان يعني الأكل بهذا الإناء كونه من ذهب أو فضة، أو الأكل بملعقة أو شوكة من ذهب أو فضة، كل هذا محرم ولا يجوز. وكذلك الأكواب من الذهب أو الفضة، هذا كله مما حرمته الشريعة، ولذلك العقوبة الشديدة حرمان الذهب والفضة على المسلم يوم القيامة. كذلك العقوبة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والجرجرة هي صوت البعير حينما يشرب الماء، يحدث صوت، فيعاقب الإنسان من جنس عمله، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمة الله عليه: الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من في السقاء ومن ثلمة القدح. هذه أحكام عجيبة. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشمانه، فإن الشيطان يأكل ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة، ورواه مالك وأبو داود بنحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله، رواه ابن ماجة بإسناد صحيح. الترهيب من الأكل والشرب بالشمال. للإنسان يدان، واحدة تسمى اليمين والأخرى الشمال، هذه يمين وهذه شمال، وقد أمر المسلم بأن يأكل وأن يشرب بيمينه، ونهي عن الأكل والشرب والإعطاء والأخذ بالشمال. لماذا؟ العلة ظاهرة أو منصوصة، العلة منصوص عليه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ونحن أمرنا بأن نخالف الشيطان ونهينا عن التشبه بالشيطان. ولذلك عندنا أشياء كثيرة في الصلاة نهينا أن نفعلها. لماذا؟ حتى لا نتشبه بالشيطان، حتى لا نتشبه بالشيطان، منها عقبة الشيطان مثلا. ولذلك الأصل في القاعدة في باب الآداب أن الأوامر الواردة في باب الآداب تحمل على السنية والاستحباب، والنواهي تحمل على الكراهة. هذه قاعدة جمهور العلماء، لكن الراجح من أقوال أهل العلم النظر في هذه النصوص. فإذا كان هذا النص المتعلق بأدب من الآداب مشتمل على بيان عقوبة أو فيه لعن أو يؤول إلى أمر محرم، فإنه محرم، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. فعندنا مثلا قاعدة التشبه: من تشبه بقوم فهو منهم، فهل يرضى الإنسان أن يتشبه أن يكون من الشياطين، أو يعني يدخل في أخلاقهم؟ الجواب لا، ما يرضى مسلم أن يتخلق بأخلاق المنافقين، عفوا بأخلاق الشياطين والمنافقين كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فدل هذا على أن النهي هنا للتحريم وليس للكراهة. لا يأكلن أحدكم بشماله، لا يأكلن، لا هنا ناهية، بشماله. والنهي عندنا يفيد التحريم إلا إذا وجدت قرينة. طبعا الجمهور يقول قرينة يعني عندهم ما يصرف، لكن الراجح بأن هذا محرم لأن العلة منصوص عليه ويتشبه بالشيطان. فإن الشيطان يأكل ويشرب بها يعني بشماله، ولذلك اليمين للأمور الطيبة، الأكل، الشرب، الأخذ، الإعطاء، الكتابة، يعني هذه الأشياء. والشمال لما يستقذر ويستقبح. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله، وطهوره وفي شأن كله، في شأن كله صلى الله عليه وسلم. حديث الآخر ليأكل أحدكم بيمينه، هذا أمر، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطي بيمينه، حتى الأخذ والإعطاء. شخص طلب منك كتاب، تفضل تعطيه بيمينه، ما تعطيه بشمالك. شخص طلب منك كوب ماء مثلا، تعطيه بيمينك ويأخذ هو باليمين، ما يأخذ بالشمال. طلب منك ورقة، أعطيني الورقة، أعطيني القلم، أعطيني الكتاب، أعطيني الكوب، أعطيني باليمين، تعطيه باليمين ويأخذ باليمين. ولا يجوز أن يأخذ أو يعطي بشماله، كما أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بشماله، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، يأكل ويشرب بشماله. وهذا يكون سواء الأكل باليد مباشرة أو بملعقة أو بشوكة مثلا. بعض الناس الآن مثل ما ذكرت الآن قبل قليل، يعني مسألة الإتيكيت، يقول والله أنا أخذ دورة في الإتيكيت، على العين والرأس. طيب أنا أشجع على هذا، أهم شيء أنك تربطها بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ضع الشوكة في يدك اليمين والسكين في يدك الشمال، وتكون بهذا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ويوجد حقيقة، يوجد الآن يعني بعض الناس، هذه الدورات طبعا جاءتنا من أمم أخرى، يوجد من الأمم الأخرى من يأكل بيمينه حتى في الشوكة، حتى في الشوكة، يعني يكسرون قاعدة بعض أنواع الإتيكيت اللي يسمونها الإتيكيت هذه، ها يكسرونها فيأكلون بيمينه، يعني يرى بأنه عيب يأكل بشماله. نحن ولله الحمد يعني مرتبطين بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان يأكل حتى إذا أكل بالشوكة والسكين، ها، فإنه يضع الشوكة في اليمين والسكين في الشمال ويأكل إذا أراد أن يأكل بالشوك، وكذلك الملعقة، وكذلك في اليد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل القذاء أراها في الإناء، فقال أهرقها، فقال فإني لا أروى من نفس واحدة، قال فأبن القدح إذا عن فيك ثم تنفس. هذا الحديث فيه أيضا أدب عظيم من الآداب، وهو أن الشخص لا ينفخ في الإناء، الإناء في الشراب. جرت العادة الناس إذا كان عنده مثلا إناء شراب، مثلا إناء في شوربة، إناء مثلا أو مثلا الأكواب اللي فيها الشاي أو القهوة، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الإناء، أن تنفخ في الإناء. لماذا؟ لأن هذا مستقذر، مستقذر وفيه نفرة، يعني يجعل الناس ينفرون عن الشرب في هذا الإناء، لأن طبيعة النفس البشرية أنها ما ترضى أن تشرب من إناء نفخ فيه غيره. أما الإنسان لنفسه هو يمكن يتسامح في هذا، لكن شخص إناء مشترك يشترك فيه الجميع فينفخ فيه، لا، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدب عظيم من الآداب. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. الآن بعض الناس يقول لك مثلا يعني هو يتناول لديه إناء، وهذا الإناء حار، وجرت العادة أن النفخ يكون للتبريد، التبريد، فهل النفخ منهي عنه مطلقا؟ من أهل العلم يقول نعم مطلقا، سواء كان إناء خاصا لك أو إناء مشترك، لكن الراجح التفصيل. فإذا كان الإناء خاص بك أنت لا يشاركك فيه غيرك، يجوز لك أن تنفخ لأجل التبريد، تبريد الشراب، سواء كان شوربة ولا شاي ولا قهوة ولا أي شيء من هذه الأمور الساخنة، ما دام أنه خاص بك أنت. أما إذا كان إناء مشترك فلا. لماذا؟ لأن هذا يقذر هذا الإناء على الآخرين وينفرهم عن الشرب منه، وهذا يتنافى مع الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. والأصل أن الإنسان يبتعد عن النفخ مطلقا إذا كانت هناك وسائل للتبريد. ولذلك تجد بعض الناس الآن اللهم بارك إذا كان عنده إناء حار ويريد مثلا تبريده ما ينفخ، يجيب إناء آخر ويبدأ بهذه الطريقة يبرد. ها صح ولا لا؟ أنا مسويها، أنتم سويتوها؟ ها سووها الطريقة هذه، فهذا أفضل من النفخ خروجا من الخلاف، لأن المسألة كما ذكرت لكم فيها خلاف. عموما يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النفخ في الشراب، نهى عن النفخ في الشراب. قال رجل القذاء. القذاء هي الشيء اليسير، مثل هي من جملة الأشياء الصغيرة التي تقع في الآنية. القذاء أصلا هي مأخوذة مما يخرج من العين بسبب إفرازات معينة في العين، لما يستيقظ الإنسان يجد أثر في عينه، يعني أشياء يابسة، هي إفرازات من العين، تسمى قذاء. ولذلك يقول إيش؟ يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه، يعني يضربون مثلا له. المقصود بأن يقول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أرى القذاة في الإناء، يعني مثلا إناء الماء أو اللبن، ماء أو لبن أو شوربة سقطت فيه قذاة، هي الأشياء الصغيرة مثل الهباء هذه اللي تطير في الجو مثلا، أو الأشياء اللي قد تكون يعني من الأشياء المستقذرة. طبعا يقول أرى القذاة في الإناء، ونجرت العادة بأن الناس إذا رأوا القذاة في الإناء ينفخون حتى تبتعد ليشربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، ما قال أنفخ، قال أهرقها. وإهراقها يكون طبعا بإمالة الإناء حتى تكون القذاة على طرف الإناء، ثم يصب الماء فتخرج القذاة مع هذا الماء. هذا جواب من النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ذلك ممكن تزال بشيء طاهر، يعني القذاة بدل ما أنفخ أخذ ملعقة وأخرجها، أو بالمسواك أو بعود مثلا بهذه الطريقة. فقال الرجل فإني لا أروى من نفس واحد. هذا الرجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أشرب ولكني ما أرتوي، أشعر بالعطش. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فأبن القدح إذن عن فيك ثم تنفس. أبن أزح، يعني لا تشرب بنفس واحد، فاشرب ثم أزح الإناء، أبنه أخرجه عنك ثم اشرب مرة ثانية. وهذا سبحان الله كما سيأتي هي سنة، وهو سبب من أسباب الشعور بالري لمن كان يشكو من عدم الارتواء. قال وعنه نعم قال وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ أو أن ينفخ في الشراب. نهى عن الشرب من ثلمة القدح. الثلمة هي الكسر، قد يكون في إناء من نحاس، من حديد، من زجاج، من أي نوع. فأي إناء فيه ثلمة فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشرب منها. طبعا من أهل العلم قالوا الأمر تعبدي، ومن أهل العلم قالوا لا، العلة مستنبطة، وهي أن الشرب من الثلمة فيه ضرر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فقد تجرح شفته أو شفتيه ولسانه، وقد يكون قد تجمع في هذه الثلمة ما يضر بدن الإنسان، ولذلك الإنسان لا يشرب من ثلمة الإناء المكسور، أي إناء من الآنية. أحيانا يوجد بعض الأكواب من الزجاج في كسر، ما تشرب من هذا الكسر، هذا أدب أدبنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن ينفخ في الشراب، وذكرنا هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وينفخ فيه، ورواه ابن داود والترمذي وابن حبان، ولفظه عند ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل من في السقاء وأن يتنفس في الإناء. إذن هذه فائدة جديدة الآن وحكم جديد، وهو أن يشرب من في السقاء، والتنفس في الإناء ذكرنا، وما يتنفس في الإناء يعني يشربه مرة واحدة، وإنما يزيح الإناء، يوخر الإناء مثل ما يقول بالعامية، ويشرب بأنفاس وليس بنفس واحد. الزيادة هنا الشرب من في السقاء، تعرفون بأن الأسقية على أنواع، يعني الآن عندنا الأسقية على أنواع، سقاء يشترك فيه الجميع أو يشترك فيه مجموعة، تشترك فيه الأسرة مثلا، وسقاء لا يشترك فيه إلا واحد. السقاء الذي لا يشترك فيه إلا واحد مثل إيش؟ مثل هذه القنينة الصغيرة من الماء اللي تباع الآن، ماء مثل ماء الصحة أو شيء، هذه قنينة واحدة يشرب منها الإنسان، هذا لا أحد يقول بالمنع. لماذا؟ لأنها خاصة به، خاصة به. الثاني لا، مشترك، مثل القربة قديما، القربة كانت تعبأ بالماء وتعلق لأجل أن يبرد الماء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرب الإنسان من في السقاء، من في السقاء لا يأتي فيشرب من في القربة مثلا، أو يشرب مثلا من يعني كل ما له غطاء مثلا يشرب من الرأس، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك وهذا أدب من الآداب حتى لا يقذر الآخرين، فإن طبيعة النفس البشرية تنفر وتأبى أن تشرب من نفس المكان الذي شرب منه الآخر، وهذا يجعلهم ينفرون عن الشرب من هذا السقاء، وكذلك يدخل إليهم الحرج والضيق. طبعا قال وروى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي النهي عن التنفس في الإناء من حديث أبي قتادة، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى، رواه الترمذي ونعم قال رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، وروى أيضا عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال الحافظ عبد العظيم وهذا محمول على أنه كان يبين القدح عن فيه كل مرة ثم يتنفس، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، لا أنه كان يتنفس في الإناء. هذا الحديث طبعا ظاهره مشكل، أنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وهذا لا يتصور، أنه يشرب الماء ويعبه عبا ويضعه ويتنفس فيه ثلاثا، ما يتصور. ولذلك المقصود بأنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا يعني في شرب الماء أو في الشرب من الإناء ثلاثا، يشرب المرة الأولى ثم يبين الإناء عنه، يبين ويبعده عنه، يوخر مثل ما يقول بالعامية عنه، ثم يرجع فيشرب، يعني مثل إناء عندك الآن تشرب هكذا ثم تترك وتشرب مرة ثانية وتترك وتشرب مرة ثانية، فإنه أمرأ وأروى. أمرأ لأن هذا يساعد على دخول الماء بشكل صحيح وسليم من خلال مجراه، وهذا حتى الأطباء يرشدون إلى مثل هذا، وأن هذا من الناحية الصحية والطبية جيد. أما شرب الماء مرة واحدة دفعة واحدة فإن هذا خطر، حتى ذكروا بأن هذا ربما يسبب حالة من يسبب وفاة. وأنا قرأت قديم حقيقة في هذا، يقولون سبحان الله خاصة إذا يعني كان كان الإنسان عنده حالة عطش شديدة ويشرب الماء دفعة واحدة، فنزول الماء دفعة واحدة على المعدة يحصل إشكالات كثيرة جدا، ربما تؤثر على عصب بعض أعضاء الجسم ويحصل هناك أشياء قد لا تحمد عقباها. وأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يتنفس في الإناء، يعني لما يشرب في الإناء ثلاثا يبين الإناء عنه ويشرب ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم. أهنأ وأروى، فهو مثل ما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال بأنه يعني يشرب ولا يرتوي ولا يشعر بالري، فأمره بأن يزيح الإناء عنه بحيث أنه نعم بحيث أنه يشرب على دفعات يشرب على دفعات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها، رواه البخاري ومسلم، وذكرت هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، رواه البخاري مختصرا من دون قوله فأنبئت إلى آخره، ورواه الحاكم بتمامه، وقال صحيح على شرط البخاري أن يشرب الإنسان من في السقاء. وذكر العلماء بأن النهي لعلتين، العلة الأولى هي الاستقذار والتنفير عن أن يشرب شخصا بعده، وهذا مجرب. الآن لو عندك مثلا قنينة صغيرة فشربت منها ما يمكن تعطيها الآخر ليشرب منها إلا في حالات الضرورة أو الحاجة مثلا. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية تستقذرها، هذه طبيعة النفس البشرية. الأمر الثاني خشية الضرر، فإن ما يدرى ما في داخل هذا السقاء، فقد يكون فيه حشرات، قد يكون فيه أشياء مثلا تلحق الضرر بالإنسان. وقد ذكروا في هذه القصة بأن رجلا أو امرأة أتى إلى قربة من الماء فوضعها وشرب، قالوا وكان فيها ثعبان حية، فدخلت إلى جوفه قتلته. ولذلك هي قصة من جملة القصص، لكن عموما وإن كان يروون فيها يعني آثار وأخبار، لكن عموما هي قصة من جملة القصص. المقصود بأن الإنسان يحرص على أن يلتزم الآداب فيها، يلتزم الآداب في هذا. قال رحمة الله عليه الترغيب في الأكل من جوانب القصعة دون وسطها. قال عن عبد الله بن بست رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده قصعة تسمى بالغراء، وهذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وجوده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جواز تسمية الآنية، يقال هذه الغراء، كما يجوز تسمية الحيوانات. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عنده القصواء، عنده بغل اسمه دلدل، وحمار اسمه يعفور، يجوز إطلاق الأسماء على الحيوانات وعلى الجمادات. فسمى القصع الغراء، الغراء يحملها أربعة رجال من يعني سعتها يحملها أربع رجال، وهذا يدل على جود وكرم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أضحوا وسجدوا للضحى، وهذا يدلنا على أن صلاة الضحى كانت معروفة عند الصحابة وكانوا يتعاهدون يصلون الضحى، أتي بتلك القصعة يعني الإناء الكبير هذا، يعني وقد أثرد فيه الثريد المعروف أثرد فيه، فالتفوا عليها، فلما كثروا يعني كثر العدد جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفون يعني معنى جثى؟ يعني جلس على ركبتيه، فقال أعرابي ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها، يبارك لكم فيها. هذا الحديث مثل ما ذكرت أولا فيه إظهار وبيان كرم وجود النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أجود الناس. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من جوده وكرمه كان عنده إناء يسمى بالغرة، قصعة كبيرة لا يستطيع حملها إلا 4 رجال فأكثر، تسمى بالغراء صلوات ربي وسلامه عليه. تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وجلوسه مع أصحابه ومع الأعراب. الأمر الآخر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة جلوسه على الطعام، فإنه جرت العادة بأن الأكابر والوجهاء ما يجلسون مثل هذه الجلسة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كثرة الأيدي على الطعام وازدحام العدد أراد أن يوسع لأصحابه حتى يأخذون راحتهم على الطعام، لأن الإنسان لو جلس متربعا أخذ مكان رجلين، أو جلس جلسة أخرى ربما يأخذ مكان رجلين. فلما جثى على ركبتيه دل على أنه أراد أن يتيح لعدد أكبر عدد من الصحابة أن يجتمعوا على القصعة. إنكار الأعرابي، لأن الأعرابي متقرر لديه أن زعماء القبائل وشيوخ القبائل وهكذا يجلسون جلسة فيها يعني حالة معينة، وهذا رسول رب العالمين أفضل الخلق يجلس هذه الجلسة، فقال: كيف، ما هذه الجلسة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعلني عبدا كريما. الله أكبر، سيد ولد آدم يقول أنا عبد، عبده، عبد الله جل وعلا، عبد لله جل وعلا، عبد لله جل وعلا، كريما، كريم عليه الصلاة والسلام، كريم في عطائه، كريم في إنفاقه، كريم حتى في جلسته عليه الصلاة والسلام، فيراعي مشاعر أصحابه ويضيق على نفسه لأجل أن يتيح الفرصة لأصحابه بأن يأخذوا راحتهم على الطعام. قال: ولم يجعلني جبارا عنيدا، لم يجعلني جبارا ظالما أو متكبرا عنيدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الشاهد، كلوا من جوانبها. القصعة السنة أن يأكل من جوانبها. طيب ما هي العلة؟ قال: دعوا ذروتها، يعني وسطها، يبارك لكم فيها. وجاءت أحاديث بأن البركة تنزل في وسط الطعام، ولذلك الإناء البركة تكون في وسط الطعام ثم تنزل بأطراف على أطراف القصعة الإناء، فإذا جاء شخص فأكل من وسط الإناء أذهب البركة، قضى على البركة التي في الطعام. ولذلك السنة حتى من يأكل يأخذ الطعام أخذا، الآن يوجد مثلا إناء كبير فيه طعام، إناء كبير فيه طعام، ويأتي بعض الأشخاص بإناء صغير ليغرف ويأكل، لا يغرف من أعلى الإناء والقصعة، وإنما يغرف من جوانبها، لأن البركة تنزل على أطراف القصعة والإناء لكونها أول ما تنزل في وسط الإناء وفي ذروته. وهذا مسألة مهمة يتنبه لها الناس. بعض الناس الآن يهجم على الطعام من وسطه، يهجم على الطعام من وسطه. وأيضا فيه أدب آخر، وهي أن يعني ترك جعل من يجلس على المائدة يأكل براحة، أما الهجوم على وسط الإناء فإن هذا قد يفسد على البقية ما يحصل لديهم من نزول الطعام. هذا طبعا يختلف على حسب الآنية، يختلف على حسب الآنية ونوعية الطعام. يعني مثلا عندك الطعام الذي هو يؤكل بشكل مفرد مثل التمر، مثل العنب، مثل الفاكهة، بعض الأطعمة هذه يجوز أن تأخذ من أطرافها ومن وسطها، لكن الطعام الذي يشترك فيه الناس وليس هو مفردا، يعني يؤكل مثل ما يقول بالحبة أو بالواحدة، ها، هذا يجوز، نص على ذلك أهل العلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، فكلوا من حافتيه، حافة الإناء يعني. وقال ولفظ أبي داود وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة على الإناء يعني ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها. البركة ما ترى بالعين، البركة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا سمى الإنسان وأكل من أطراف القصعة نال البركة بحول الله، نال البركة بحول الله. قال رحمة الله عليه الترغيب في أكل الخل والزيت ونهس اللحم دون تقطيعه بالسكين إن صح الخبر. أعتقد بأن الوقت أدركني، نجعل هذا للمجلس القادم. إذن هذا من آداب الطعام والبركة. أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي بارك الله فيكم، بالنسبة للبركة في الطعام تنال بالأمور التالية: أولا التسمية، تقول بسم الله على الطعام، هذا سبب من أسباب البركة في الطعام. الثاني الاجتماع على الطعام وعدم التفرق، الاجتماع على الطعام وعدم التفرق، فإن هذا أيضا مما تنال به البركة. الأمر الثالث تكثير الأيدي على الطعام، فكلما كثرت الأيدي على الطعام كلما حصلت البركة. المسألة الأخرى تنبيه على مسألة التسمية لمن نسي، وأن من نسي في أول الطعام فتذكر في أثناء يقول بسم الله أوله وآخره وفي آخر الطعام كذلك، فإن البركة ممكن أن يتدارك الإنسان إذا لم يتعمد ترك التسمية. فإذا قال بسم الله أوله وآخره تدارك هذه مسألة البركة. الأمر الآخر الأكل من أطراف الصحفة والإناء ومن حافتيه ولا يأكل من وسطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن البركة تنزل في وسط الطعام في ذروته، ولذلك حتى لا يحرم الإنسان نفسه بركة الطعام ويحرم غيره فيأكل من أطرافه، يأكل من أطرافه. وأيضا الدعاء في آخر الطعام سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولذلك هذه بعض الأشياء التي تكون بإذن الله تعالى سبب من أسباب البركة في الطعام. وأنا طبعا يعني أنصح الجميع بيعني كثرة القراءة في هذه الآداب وأيضا النظر فيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. لنا لقاء إن شاء الله قادم بحول الله تعالى وقوته. إلى ذلك حين أستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.